بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في السلف
في الكيل، باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم،
باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم
إلى أجل معلوم،
إلى أجل معلوم، يعني أن السلف الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن سائغ وجائز، ولكنه لا بد فيه من تحديد الشيء المسلم فيه، يعني إذا كان مكيلا فيكون بالكيل، وإذا كان موزونا فيكون بالوزن، وأيضا لا بد من الأجل، يعني لا يكون مفتوحا، لأن عدم التأجيل وعدم ضرب الأجل يؤدي إلى الخصام، بحيث يعني لا يعرف متى يحل الحصول على المسلف فيه. والسلف هذا هو السلف، ويقال له السلم، والسلف لغة أهل الحجاز، والسلم لغة أهل العراق، يعني أن أهل العراق الغالب عندهم تعبير السلم، وأهل الحجاز السلف. ومما يوضح التمييز بين لغة أهل العراق ولغة أهل الحجاز تذكر الحديث الذي أورده المصنف، وهو أنه قدم المدينة وهم يسلفون هكذا بذكر السلف، لأنهم في الحجاز وهي لغة أهل الحجاز، فإذا السلف لغة الحجاز، ويرشد إليها الحديث، لأن قال يسلفون ما قال يسلمون، لأن السلم هو بمعنى السلف، ولكن ذاك لغة أهل العراق وهذا لغة أهل الحجاز. فالسلف جائز وسائق الذي هو السلم، وذلك لا بد من تقديم الثمن وتأجيل المثمن، ولكن ذلك المثمن المؤجل لا بد من معرفة تحديده بالذمة، بحيث يكون موصوفا بصفات واضحة، إن كان مكيلا فيكون بعدد الكيل، وإن كان موزونا بالوزن، وأيضا لا بد من الأجل. نعم. القادم المدينة وهم يسلفون، لأن هذا لأنهم كانوا يتعاملون يعني بهذه المعاملة، ويسلفون إلى وقت الزرع وإلى وقت التمر، فكانوا يسلفون السنة والسنتين، يعني ضرب أجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني فلا يكون المسلف فيه مجهولا، ولا يكون الأجل مجهولا، بل لابد أن يكون معلوما.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن أبي نجيح
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
نعم،
عن عبد الله بن كثير
وهو
صدوق إلى أصحاب الكتب،
نعم،
عن أبي المنهال
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن ابن عباس،
نعم،
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود، وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء قد سماه قراه، قال: 300 دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان.
ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب
عن عبد الله بن سلام
عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن بني فلان أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام، وقال لقوم من اليهود.
نعم، أسلموا لقوم من اليهود،
يعني يقصد بني فلان قوم من اليهود أسلموا وأنهم جاعوا، وخشي أن يرتدوا لكونهم جاعوا وكانوا حصلوا الفقر وحصل لهم فقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عنده شيء، يعني يريد أن يسلف فيه، يعني معناها يعني يسأل عن نقود، يعني تؤخذ ثم يكون مقابلها ثمر، يعني يكون في وقت الجذاب، يعني بأجل معلوم. فقال رجل من اليهود: عندي كذا دينار وأريد بها كذا، يعني من حائط بني فلان، يعني أنه يسلف ولكن يريد أن يكون نصيبه أو استحقاقه من حائط بني فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقر كونه يسلف وأنه إلى أجل وأنه يعني بتمر، ولكن ليس من حائط بني فلان، يعني منه يكون مطلق، لأنه لو قيد بحائط معين فلم يطلع، يعني معنى ذلك أن هذا تأخر عليه حقه، تأخر عليه حقه. لكن إذا كان مطلق فإنه يمكن أن يكون من حائط بني فلان أو أي حائط آخر، لا يكون مقصورا على أن يكون من ذلك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث ذكر السلم، ولكنه لا يقصر على مكان معين، يعني يشترط من يكون من مكان معين، لأن قصره على مكان معين يمكن أن يكون ما أطلع، أو أنه يعني حصل فيه جائحة، أو حصل فيه أي شيء يفوت وصول الحق إلى مستحقه، لكنه إذا أطلق فإنه يمكن من أي مكان، من أي حائط أو من أي ثمر يكون في نفس البلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث ذكر السلم أو السلف، ولكنه لا يقيد بمكان معين أو بحائط معين بحيث تفوت الفرصة على صاحب الحق الذي هو صاحب الدنانير التي قدمها وسلمها للحاجة إليها، ثم عند السداد يكون ذلك المكان الذي اشترطه لا يثمر أو لا يطلع، فيترتب على ذلك تفويت الفرصة على صاحب الحق عليه، ويكون أيضا كذلك أيضا كونه لا يطلع أو يطلع ولكنه يصيبه جائحة، فإذا كونه يطلق ولا يقيد هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف من جهة الوليد بن مسلم مدلس، ومن جهة أحد رواته الذي هو والد حمزة،
حمزة بن يوسف،
يوسف الذي هو والد حمزة فيه كلام. نعم،
هو محمد بن حمزة عن أبي حمزة.
محمد، نعم، حمزة، نعم، محمد بن حمزة عن حمزة أبوه حمزة، هذا هو الذي فيه كلام. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب،
صدوق أخرج له
خالد بن خلق أفعال عباد بن ماجه،
الوليد مسلم
ثقة أخرج
أصحاب الكتب. نعم.
عن محمد بن حمزة بن يوسف،
وهو
صدوق أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن أبي،
وهو
مقبول أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن جده عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالب وقال عبد الرحمن عن أبي المجالب قال امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم، فسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس و
عبد الله بن شداد وأبو بردة
عبد الله بن شداد وأبو بردة انتروا يعني اختلفوا أو بحثوا في قضية السلم فأرسلوه إلى عبد الله بن أبي أوفى قال كنا نسلم في عهد رسول الله وعلى بكر وعمر في الحنطة والشعير
والزبيب والتمر
عند قوم ما عندهم يعني عند قوم ما عندهم يعني أنه ليس يعني هناك شيء عندهم ولكنه يكون في وقت الأجل يطالبون بإحضاره سواء كان من بستان لهم أو من غيره. والحاصل أن فيه رفق لأن كون المشتري كون صاحب يعني الإنسان يحصل شيئا يقتاته ويستفيد منه ثم إذا جاء الأجل يأتي بذلك المقابل الذي هو المثمن فيكون في ذلك رفق كما مر في الحديث الذي مضى في قصة اليهود أنه حصل الإسلاف يحصلهم على الدراهم والدنانير وعندما يأتي وقت الحصاد والجذاذ فإنهم يدفعون ما يقابل ذلك تلك النقود التي أخذوها التي هي المثمن. ثم إنه ذهب إلى ابن أبزة وقال
نعم
مثل ذلك
نعم
وقال ابن ذهب إلى ابن أبزة وقال مثل ذلك يعني مثل ما قال عبد الله بن أبي أوفى. فهذا الحديث من أدلة ثبوت السلام.
في النسخ انصرى عبد الله بن شداد وأبو برزة
إذا كان عبد الله بن شداد هو صحابي صغير وأبو برزة يعني هو صحابي وأما أبو بردة فهذا هذا ابن أبي موسى لكن في أي نسخ النسخ واحدة
الشيخ مشهور والشرح
كلها أبو برزة
نعم
كل يعني أبو برزة صحابي وأبو بردة تابعي.
حديث ذكره الحافظ في البلوغ قال وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
نعم يعني ما كانوا يسألونهم يعني عندهم شيء ولا ما عندهم شيء وإنما يسلفون إلى ذاك الوقت الذي توجد فيه هذه الأشياء دون أن يكون يعني مقيدا بأن يكون عندهم شيء أو يكون حائط لهم معين مثل ما مر في الحديث السابق قال يعني ليس من حائط بني فلان وإنما يكون مطلقا. نعم.
في إحدى طبعات المحرر ابن عبد الهادي يقول عن محمد بن أبي المجالد عندنا عبد الله بن أبي المجالد قال عن محمد بن المجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيبهم المغانم مع سلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصيفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك.
نعم يعني مقصود من هذا أن المسلم يعني إليه يعني لا يعني يلزم أو يعني يعرف أن له زرع أو ليس له زرع، وإنما المقصود إلى وقت الحصاد أو وقت الجلاد سواء كان عنده بستان أو ليس عنده بستان، لأن هذا هو الوقت الذي توجد فيه الثمار، فهو يحصل على تلك الثمار بالطريقة التي يحصل عليها بالشراء أو بأي وسيلة من الوسائل الشرعية.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو القطان.
وعبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن أبي المجالد.
نعم.
عبد الله بن أبي المجالد ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
وابن أبزاء
صحابي صغير أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم. هو عبد الرحمن بن أبزاء.
تعريف السلم لغة واصطلاحا
عندك؟
أسأل.
لا، هو السلم أقول السلم هو في الاصطلاح تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أما لغة لا أدري. وهو بمعنى السلف، يعني كما قلنا سلم وسلف، إلا أن السلف لغة العراق حجاز، والسلم لغة أهل العراق.
يقول لو قيد بتمر معين مثلا يقول سكري أو عجوة أو إخلاص
ما في بس. نعم، لأنها متفاوتة في الأسعار.
يقول رجل أسلم إلى رجل في كراتين من تايب إلى أجل عام، فلما حل الأجل كان ذلك الصنف من الكراتين قد أوقف المصنع إنتاجه، هل يرد عليه ماله أو يأخذ المثل؟
إذا لم يحصل الشيء الذي حصل الاتفاق عليه والتحديد عليه، يعني يصار إلى أقرب شيء منه، أقرب شيء إليه يعني من نوعه.
يقول هل يجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن؟ يعني عكس السلم.
هذا بيع التقسيط. بيع التقسيط هو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، يعني عكس السلم. السلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيع التقسيط تعجيل المثمن وتأجيل الثمن.
قال رحمه الله تعالى: باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره.
باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
نعم.
باب من أسلف في شيء
أسلم
في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني من ذلك أنه إذا أسلم في شيء يعني معين وحصل اتفاق عليه، وأنه تمر يعني مقداره كذا ويحل في وقت كذا أو أي شيء، فإنه لا يصرف إلى غيره، بمعنى أنه يحول إلى أمر آخر، بدل ما يكون تمر يجعله مثلا بر أو يجعلها يعني أي نوع من الأنواع، وإنما نفس الذي حصل عليه الاتفاق هو الذي يبقى. لكن إذا تعذر يعني ذلك الذي أسلم فيه، فيعني صرفه إلى شيء آخر يعني يحصل به السداد ويحصل به الوفاء، يعني فيما إذا كان قريبا منه ولم يتيسر المسلف فيه، فإنه لا بأس بذلك، يكون يصرف إلى غيره عند الحاجة. أما بدون حاجة فإن الأمر يبقى على ما هو عليه، لأن الاتفاق حصل على شيء معين فيبقى ذلك المعين الذي حصل اتفاق عليه، ولا يعني يحصل بيع لذلك الذي في الذمة إلى يعني شيء آخر ينقل إليه، إلا عند الضرورة، لأنه لا يمكن إما أن ترد النقود على صاحبها أو أنه يعطى شيئا مقابل ذلك الذي أسلم فيه ولم يتحقق له. نعم. الإسناد
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شجاع بن الوليد
وهو
صدوق له أوهام وأصحاب الكتب. عن زياد بن خيثمة
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن سعد
سعد هو
لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن عطية
عطية العوفي وهو
صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث علته عطية العوفي فهو غير صحيح، ولكن معناه صحيح ناحية أن السلم على ما هو عليه، وعند التعذر يمكن أن يحول إلى غيره.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر سعدا.
سعد هذا من هو؟
أبو مجاهد الطائي لا بأس به.
هنا مثل السعد الأول لأن فيه ليس فيه ذكر سعد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشد ثقة في أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال لا. قلت لما؟ قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري هو لي حتى يطلع، وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا. قال فبما تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر.
ثم ذكر باب
إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع.
إذا أسلم بنخل بعينه لم يطلع، يعني ما حصل لثمرة تلك السنة، يعني تلك السنة ما حمل ولم يكن له طلع، لأن الطلع هو الثمر، إذا خرج وحمل ويقال له أطلع، وإذا لم يحصل شيء يقال لم يطلع، يعني معناه أنه ما حصل ثمرة هذه السنة. فرجل أسلم في حائط معين ولم يطلع ذلك الحائط، فيعني قال لم يطلع ذلك الحائط.
فقال المشتري هو لي حتى يطلع،
يعني هو لي حتى يطلع، يعني أن هذا النخل يعني طلعه يعني إذا أطلع في المستقبل فإنه يكون لي. فقال لا إنما
بعتك
هذه السنة، يعني ثمرة هذه السنة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أخذ من نخلك شيئا؟ قال لا. قال بأي شيء تستحق نقوده؟ بأي شيء تستحق نقوده؟ ثم قال إذا أسلف أحدكم فلا
ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه.
ولا تسلموا بنخل حتى يبدو صلاحه، يعني هذا الحديث غير صحيح، ويعني في إسناده ضعف من جهة أن فيه النجراني، ومن جهة وأما من حيث المتن فإن فيه كون صاحب ذلك النخل قال إنه يعني يستحق تلك النقود بدون مقابل، وهذا فيه نكارة. والأمر الثاني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلفوا بالنخل حتى يطلع، ومن المعلوم أن الحديث الصحيح جاءت لأنه كانوا يسلفون سنة وسنتين، يعني ليست القضية مرتبطة بكون النخل حمل أو لم يحمل، وإنما قبل ذلك بمدة طويلة، يعني قبل ذلك بسنة أو سنتين كما كان أهل المدينة يفعلون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، قال من أسلف فليسلف في كلمة معلوم وزي معلوم إلى أجل معلوم. ف يعني الحديث من ناحية المتن فيه نكارة من جهة أن الإسلاف لا يكون إلا إذا أطلع، ومن المعلوم أن الإسلاف يكون بعد قبل ذلك بمدة طويلة، وأيضا من جهة أن يكون صاحب البستان أراد أن يأخذ تلك النقود التي وصلت إليه بدون مقابل، فهذا فيه نكارة، ففيه ضعف من جهة الإسناد ونكارة من جهة المتن.
السلف يجوز أن يكون بشيء معين أو بشيء موصوف في الذمة،
لا شيء موصوف في الذمة، لكن ما يكون معين في حائط معين، حائط
هو عينه هنا
عين فيه هذا نعم، وأيضا كذلك
من دلالة أنه
وأيضا كذلك يعني يكون يعني عين في الحائط. وقد مر في الحديث ذاك اللي قال الحديث اللي فيه ضعف أيضا اللي قال ليس في حائط كذا،
نعم ليس في حائط بني فلان. قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج أصحاب كل البخاري في خط كاف العباد ومسلم أصحاب السنة،
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أبي إسحاق
وهو الشبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن النجراني
وهو مجهول
وزن أبو داود بن ماجه، عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب السلم في الحيوان. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال حدثني أبو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن هاني قال سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري، فأعطاه بعيرا مسنا، فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء.
ثم ذكر باب السلف في الحيوان، والسلف كما عرفنا هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن لأن بيع، وقد ذكر المصنف هنا حديثين وهما يعني أظهر في القرض وليس في السلف، والقرض يقال له سلف لأن السلف يطلق على السلام ويطلق على القرض الذي هو يعني فيه إرفاق وإحسان بحيث يعطي الإنسان يعني شيء ثم يستوفيه فيما بعد، يستوفيه منه فيما بعد يعني على قدر المقرض، ولا يكون هناك اتفاق على أخذ أحسن منه لأنه قد أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن صاحب القرض إذا وفى ومن غير اشتراط وعند السداد يعني أعطى بشيء أكثر وأكثر لا بأس به، وإنما المحذور كونه يتفق على الزيادة أو على النفاسة وأن يكون أحسن وأجود فيكون من قبيل كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أما إذا حصل عند السداد وعند الاقتضاء أو القضاء فإن كون المقترض يعطي أكثر أو يعطي أحسن مما اقترض فإن ذلك لا بأس به، لأنه جاء أن خير الناس أحسنهم قضاء، ومر في الحديث الذي رحمه الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. يعني عندما يؤدي الحق يعني يكونه يكون سمحا بحيث يؤديه بطيب نفس وقد يزيد فيه فإن ذلك سائر سواء كان قرضا أو بيعا فالحديث الذي ذكره المصنف هنا هي أشبه بالقرض وليست يعني واضحة في السلم وإنما هي أشبه في القرض لأن فيها قضاء وفيها يعني زيادة و فليست واضحة في السلام. والذي هو واضح في السلام الحديث الذي سبق من ربنا لشرى إليه شرى بعيرا يعني ببعيرين إلى إبل الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم هذا هو الذي يدل على مسألة السلام. الحديث الأول
استسلف من رجل بكرة وقال إذا جاء
بكر هو الفتي من الإبل يعني يعني قوي يعني في مقتبل سنه يعني ليس كبيرا. نعم فقال إذا جاء
إبل الصدقة قضيناك.
نعم
فلما قدمت قال يا أبا رافع اقضي هذا الرجل بكرة فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا
يعني رأى يعني وجد كبيرا يعني أكبر من السن الذي كان اقترضه أو استسلفه من قبل فقال إني ما وجدت يعني شيء يماثله ولكن وجدت رباعيا رباعي هو الذي إنه دخل في السنة السابعة يعني كبير. معلوم أن الأموال الزكوية يعني المطلوبة في الزكاة هي آخرها الجذعة وهي التي أكملت الرابعة ودخلت الخامسة. ومعلوم أن تلك كلها لا تجزي في الأضحية لأن أقل ما يجزي في الأضحية الثاني الذي أكمل الرابعة ودخل الخامسة يعني معناه أن الثاني هو فوق الجذعة وهو أقل شيء يجزي في الأضحية. وهنا قال أنه لم يجزي إلى رباعية وقيل الرباعي الذي له سبع سنين فقال أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضى يعني معناها أعطى أكثر مما عليه من الحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن القضاء في القرض أنه يجوز بأكثر وإنما المحذور أن يكون عن مشارطة أو مواطأة على أساس أنه يزيده. والثاني حديث العرباض
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال أعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء.
وهذا مثل الذي قبله كان يعني عليه اقترض منه أو استسلف منه يعني بعيرا وأعطاه أسن منه فقال الأعرابي لما أمر له بذلك السن الذي هو أكبر من سن بعيره الذي أخذه منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أسن قال إن خير الناس أحسنهم قضاء يعني خذه ولا بأس بذلك ولو كان أكبر من حقك.
قال حدثنا هشام بن عمار عن مسلم بن خالد
وهو
صدوق كثير الأوهام وله أبو داود بن ماجة عن زيد بن أسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عطاء بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي رافع
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب
نعم
عن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
أصحاب القراء ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن معاوية بن صالح
وهو
صدوق له أوهام صحيح البخاري القراء ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن سعيد بن هاني
وهو
ثقة أخرج له النسائي وابن ماجه عن العرباض بن سارية
رضي الله عنه أخرج أصحاب السنن.
نقول هل يجوز لمن رد قرضه بأكثر مما أعطى أن لا يقبل ما زاد عن حقه؟
له لكن إذا كان الذي أعطاه يعني يتأثر بذلك فالأولى ألا يقبل إذا كان الأولى أن يقبل إذا كان يتأثر، أو كذلك إذا كان يعني الـ ذلك المعطي يعني أنه فقير وأنه يعني ليس وأنه صاحب حاجة، وكونه يعني يعتذر منه وإن قبل منه لطيب لخاطره، ولكنه يستطيع أن يعوضه بأن يعطيه يعني حيث يكون محتاجا من وجه آخر، يعني غير هذه القصة التي أو القضية التي يعني قد يتأثر فيها. يعني إن قبل منه طيبا لخاطره وهو محتاج فينبغي أن يعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الإحسان، يعني من غير ارتباط بهذه القصة أو بهذه المعاملة.
يقول هل يجوز القضاء بأكثر كذلك فيما يجري فيه الربا كالنقود؟
نعم يجوز، يعني يجوز الإعطاء يعني القرض، لأنه يعني الكلام على المواطأة، يعني بالمواطأة أو الاتفاق. وأما كون إنسان يعني يكون عليه مبلغ ثم بعد ما يعيث القرض يعطيه زيادة ما في بأس، لأن خير الناس حسن مقضى داخل في هذا، وإنما محذور المواطأة والاتفاق، الاتفاق أو المواطأة على ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والمضاربة. قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني.
أعد.
قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني.
ثم ذكر باب الشركة
والمضاربة.
والمضاربة، باب الشركة والمضاربة. الشركة أعم من المضاربة، لأن المضاربة نوع من أنواع الشركة، والشركة أعم منها، لأن الشركات أنواع: شركة أبدان، وشركة يعني عنان، وشركة المضاربة، شركة وجوه، شركة يعني أنواع من الشركات. فهنا ذكر المضاربة مع الشركة من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام وليس من المغايرة، لأن الشركة واسعة، لفظ واسع يشملها ويشمل غيرها، والمضاربة هي نوع من أنواعها، نوع من أنواع الشركة، فعطفها عليها لأن من باب عطف الخاص على العام وليس للمغايرة. ثم ذكر حديث السائب.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، يعني الذي يخص الشركة، كنت شريكي في الجاهلية فكنت
خير شريك،
فكنت خير شريك، يعني أخبره بالذي كان بينه وبينه بما مضى، وأثنى عليه بأنه كان خير شريك عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فكنت لا تماريني ولا لا تداريني ولا تماريني. لا تداريني قيل انه من الدرء والمدارعة، وهو الدفع، والممارات هي المخاصمة والمجادلة، يعني بأن يكون هناك نزاع وأن يكون هناك يعني عدم ارتياح يعني فيما بينهم، فهو لا يدفعه يعني بأن يحصل منه أي ضرر يصل إليه، وأيضا كذلك لا يماريه يعني في المجادلة والمخاصمة وأن يكون بينهم اختلاف، وإنما كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان ذا خلق عظيم عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله قبل البعثة وبعدها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من الثناء عليه في قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، هذا من ثناء من شريك له، يعني كانت معاملته إياه وكانت هذه الصفات التي وصفه بها كان قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه إثبات الشركة. نعم.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة.
عن عبد الرحمن بن مهدي عن
وأبوه سفيان وأخوه أبو بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم بن مهاجر
وهو
صدوق لين الحفظ.
نعم.
رجل له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مجاهد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قائد السائب
وهو
ما أجرت أذكره.
يعني في بعض الروايات أنه ليس فيه إسقاط القائد السائب.
السائب بن أبي السائب صحابة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر فيما نصيب فلم أجئ أنا ولا عمار بشيء وجاء سعد برجلين.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار
وسعد يوم بدر
عمار وسعد بن الوقاص يوم بدر يعني اشتركوا فيما يحصلونه وهذا اللي يسمونه شركة الأبدان وذلك بأن يتفق يعني أناس سواء كان حرفتهم واحدة أو متنوعة بأننا نكتسب ثم نجمع ما نحصله ونقتسمه بيننا وهذه شركة الأبدان وهي جائزة وسائغة يعني فيها شيء من 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 التعاون وأن بعضهم يكمل بعضا ويستفيد بعضهم من بعض فذلك سائغ وإن تفاوت ما يأتوا به أو ما يحصلوه لأنه قد يحصل للإنسان يعني هذا أكثر ثم ذاك أقل وقد يكون العكس يعني فمثل ذلك سائغ لأنه مبني على التعاون وعلى التسامح وعلى أنهم كلما يستفيدون جميعا وأنه لو استفاد أحدهم دون الآخر فإنهم متفقون على أن الفائدة تحصل للجميع وذلك بأن كل يأتي بما حصله ثم يجمعونه ويقتسمونه بينهم على حسب الاتفاق الذي يتفقون عليه. ثم ذكر أنه أن 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 أنهم
لم يجئ أنا
أنهم اشتركوا وأنه لم يجئ يعني عمار
فلم أجئ أنا ولا عمار
فلم أجئ ولا عمار وأتى سعد برجلين يعني معناه أنهم اشتركوا في 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 المحصول هذا الذي جاء عن طريق سعد وهما الرجلان والحديث في إسناده ضعف يعني لكن شركة الأبدان صحيحة ولا بأس بها ولا محذور فيها وهي من التعاون ومن إحسان الشركاء بعضهم إلى بعض واستفادة بعضهم بعض.
قال حدثنا أبو سلم أبو السائب سلم بن جنادة
هو
ثقة رجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي داود الحفري
وهو
عمر بن سعد ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة
أبو عبيدة بن مسعود بن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه ففيه انقطاع. نعم. أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن ثابت البزاز
عندكم
البزاز
هكذا كتب في التقريب بالراء
والنسخ الأخرى
ها؟
والنسخ الأخرى
بزار نعم
نعم.
قال حدثنا بشر بن ثابت البزار.
نعم.
قال حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع.
ثم ذكر هذا الحديث ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. أورده هنا من أجل المقارضة، لأن المقارضة هي القراض وهو المضاربة، لأن المصنف نص على المضاربة في الترجمة: الشركة والمضاربة. فأورد هذا الحديث يعني ينص على المضاربة الذي نوع من أنواع الشركة، وقال المقارضة ويقال لها القراض، وكذلك اسمها المضاربة، وهي أن يشترك شخصان بأن يدفع أحدهما المال والثاني منه العمل، يعني واحد منه المال وواحد منه العمل، ثم ما يحصل من ربح فهو على النسبة التي يتفقان عليها، يقول بين الربح بين النصف أو لك ثلث ولي ثلثان، المهم أن يعين فيه نسبة، يعني لا يكون فيه مقدار ربح معين. وأيضا لا بد أن يكون الضمان على المالك لا يكون على العامل، يعني من شرط المضاربة أيضا يكون الضمان على المالك ما يكون على العامل، لأن المال له ضمان السلعة لو ضاعت، يعني هي ضاعت ضاعت على حساب المالك، والعامل إذا ما ربح أو إذا ضاعت السلعة معناه أنه خسر عمله، فكل منهم خسر لخسارة، هذا خسر المال وهذا خسر العمل، فلا يجمعوا للعامل بين خسارتين: خسارة المال وخسارة العمل. ولهذا يعني من شرطها أنه لو شرط فيها أن يكون الضمان على العامل فإن الشرط باطل، يعني بالاتفاق، لكن الخلاف هل تبطل الشركة من أصلها أو يبطل الشرط والمضاربة باقية على ما فيها عليه. محل الشاهد من كما قلت المقاربة وهي المضاربة، ويقال لها القراض، ولغة الحجاز القراض، والمقاربة ولغة في العراق المضاربة، مثل ما قلنا في السلم والسلف.
ثلاث فيهن البركة.
ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، وهذا يعني فيه نكارة، لأن البيع إلى أجل ما يراقب فيه، وإنما يصار به الحاجة، والديون لا يحرص عليها، لأن البيع إلى أجل فيه دين، والدين لا يراقب فيه، كل إنسان يعني يصير يعني مدين. فالحديث هو ضعيف من ناحية الصناعة، لأن في عدد من الضعفاء، وأيضا من ناحية المثل فيه نكارة، لأن هذا كان فيه ترغيب بيكون إنسان يشتري بالتأجيل، يشتري بالتأجيل، وهذا لا يصار إليه إلا عند الحاجة. البيع والأجل والمقاربة التي هي المضاربة.
نعم. وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع.
وخلط الشعير بالبر للبيت، يعني الاستعمال استعمال البيت لا للبيع، لأن إذا خلط البيع يعني يصير فيه شيء من التدليس أو شيء من شيء يعني يكون رديء طعام، يعني بدل ما يكون يعني مر ويكون شعير يعني يكون مخلوط لا هذا ولا هذا. وعلى كل يعني أما المضاربة فالحديث ضعيف، ولكنها لا شك أنها سائغة وجائزة، وكذلك خلطه إذا خلطه الناس يرونه ويشاهدونه لا بأس، حتى للبيع، يعني عندما يخلط الناس يعني يرون شيء يشاهدونه، اللهم إلا أن يكون يعني الشعير أكثر تحت والبر أكثر فوق، فهذا فيه تدليس، لكن كونه يبقى هذا على حدة وهذا على حدة لا شك أن هذا هو الذي فيه السلامة.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي،
عن بشر بن ثابت البزار،
وهو
صدوق البخاري تعليقا ابن ماجه.
نعم.
عن نصر بن القاسم،
وهو
مجهول خرج ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحيم بن داود،
وهو
مجهول خرج ابن ماجه.
نعم.
عن صالح بن صهيب،
وهو
مجهول الحال خرج ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه صهيب الرومي
رضي الله عنه أخذ له
أصحاب الكتب.
نعم. في ثلاثة بالإسناد كلهم مجاهيل.
يقول هل الأسهم تدخل تحت المضاربة؟
المضاربة هي رأس مال من النقود تعطى للعامل والعامل يشتغل فيها وإذا حصل ربح فهو يعني بينهما على النسبة التي يتفقان عليها وإذا كان البيع بالأسهم وأنه أعطي مقدار معين يعني يشتغل فيه بالأسهم وتلك الأسهم المعاملة فيها يعني سليمة وصحيحة وليس فيها إشكال وما حصل من ربح فهو بينهما لا بأس بذلك، لكن على النسبة كما عرفنا يعني المضاربة ما تكون إلا بنسبة معينة، ما يقول أنا لي كذا وأنت لك كذا أو لمقدار معين والباقي لك، بل لابد أن يكون بنسبة، لو حصل أي شيء قليل أي شيء قليل اشتركوا فيه ولو حصل كثير اشتركوا فيه.
يقول عندنا في المضاربة يشترط العامل مع النسبة أن يأخذ راتبا ثابتا، فهل يجوز؟
لا ما يجوز، يعني معناه يعني ما صارت مضاربة.
ما حكم تأجير السيارة بمبلغ شهري بأن يتحمل المالك ما يتعطل من بالمحرك أو ما يتعطل أو يخرب من هيكل السيارة؟ ما يقول ما حكم تأجير سيارة بمبلغ شهري بأن يتحمل المالك ما يتعطل في محركها وما يتعطل في هيكلها فعلى السائق؟
ما يتعطل إيش؟
ما يتعطل من المحركات يتحمله المالك، وما يصيب الهيكل يتحمله المستأجر هذا السائق.
قضية كون هذا يتحمل كذا ويتحمل كذا لا أدري، لكن كون السيارة تؤجر بمقدار معين سواء يوميا أو شهريا ويأخذ المالك يعني الأجرة يعني على حسب الاتفاق بينهم هذا لا بأس به، وكذلك أيضا لو عمل فيها مثل ما يعمل في المضاربة لأن يقول اشتغل فيها وما تحصله يعني بيني وبينك لكن للنصف لك النصف أو للثلث لك الثلثان. أما قضية يعني قضية أن يكون يعني هذا عليه كذا وهذا عليه كذا لا أدري.
قال رحمه الله تعالى: باب مال الرجل من مال ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم.
ثم ذكر هذا الباب باب
مال الرجل من مال ولده،
يعني مال الرجل من مال الرجل من مال ولده، يعني الذي له من والي من مال ولده، يعني أن الوالد له حق على ولده، وذلك بأن يأكل من ماله وأن يأخذ ما يحتاج إليه من ماله، لكن لا يأخذ شيئا يضره ولا يجفف به، لأن المال للولد وليس للوالد، ولكن الوالد له حق على ولده لأن ولده من كسبه، فكسب ولده يكون كسبا له فيستفيد منه، لكن لا يتملكه ويعني يقضي عليه ويقول أنت أنا أخذ مالك وأنت تبقى بدون مال، لا يجوز. وإنما الوالد له حق، والولد عليه أن يحرص على أن يحسن إلى والده وأن يطيب خاطره وأن يكون عنه راض وينفق عليه ويعطيه ما يحتاج إليه، لكن ليس للوالد أن يستأصل مال ولده ويختص به دونه، فإن ذلك غير سائر، لا ضرر ولا ضرار، له فائدة من دون أن يلحق بهذا الذي هو الولد مضرة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب
ما أكلتم من كسبكم.
نعم.
وإن أولادكم من كسبكم.
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، يعني أطيب شيء يعني يأكله الإنسان هو ما حصل من كسبه المشروع المباح الحلال، وإن أولادكم من كسبكم، لأن الولد هو من الوالد وهو فرع من الوالد وجزء من الوالد وتخلق من الوالد وله عليه حق الولادة لأنه جزء منه وضرعة منه، وعليه أن يحسن إليه ولا يحصل بينه وبينه يعني شيء من المشاحنة ومن العداوة عند المال. ولكن الوالد لا يكون يعني من قبله يكون مضرا بولده بحيث يعني يأخذ ماله ويبقيه بدون مال، هذا لا يجوز. وكون الوالد يحرم ولده والده لا يجوز، ولكن يعطيه ما يحتاجه وينفق عليه، وأما كونه يتملك أمواله ويتصرف فيها فليس له حق له الحق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عمارة بن عمير
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمته عن عائشة.
الحديث سبق أن مر في أول حديث في كتاب التجارات، في أول حديث في كتاب التجارات،
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه.
أيوة. وهل الإسناد
يختلف؟
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
معروف به يعني. أبو بكر بن أبي شيبة
الأول هناك
هنا لا هنا لمعنى
هنا أبو بكر بن أبي شيبة
أول حديث
أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
نعم. يعني هذا إسناد يعني صحيح ورجال ثقات، وياك في العمة عمة عمارة وهي مجهولة وغير معروفة، ولكن الحديث صحيح بذاك الحديث الذي سبق مر عن عائشة.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك.
ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، يعني أراد منه أن يبين له أن أباه له عليه حق، لكن ليس معنى ذلك أنه يستأصل ماله. يعني فالرسول عليه السلام بين له أهمية شأن الوالد وعظم كانه، وأن عليه أن يحسن إليه وأن يبره وأن لا يقصر في حقه، لكن ليس معنى ذلك أنه له أن يأخذ ماله ويبقى بدون مال. ولهذا هو مهد للسؤال بقول لولد، يعني معناه الولد ينفق عليهم ويحتاج إلى أن يحسن إليهم، وهذا يريد أن يأخذ ماله ويبقى بدون شيء، يعني ما يستطيع أن ينفق على أولاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت ومالك لأبيك، يعني أراد أن يبين له عظم شأن الوالد، لكن ليس المقصود أنه يستأصل ماله. الرسول ما قال ليس لوالدك ذلك الحق، وإنما أرشد إلى عظيم شأن الوالد، لكن ليس من ذلك أن له أن يأخذ المال كله ويبقى بدون مال، لأن هذا ظلم والظلم غير سائق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عيسى بن يونس
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن يوسف بن إسحاق
وهو
ثقة من أصحاب الكتب، عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
ما ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص، وهو مثل ما تقدم، وفيه يعني مثل ما تقدم ان الاولاد من الكسب، وان ياكلون من اموالهم، وان وكذلك الرجل الذي جاء وقال انه اجتاح مالي، الرسول قال ان يعني انت ومالك
لابيك.
انت ومالك لابيك. هو مثل الحديث الذي قبله أو الحديث الذي قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم.
محمد بن يحيى ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ويحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حجاج
وابن منهال الحجاج بن أرقى وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
هذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن جدي
عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. والحديث يسناد الحجاج بن أرطاف ولكن الحديث ثابت من طرق متعددة التي مرت.
إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.
نعم. كل أموالهم كسبهم لأن الولد كسبه والكسب الكسبي كسب
لكن تسميته أنه من أطيب الكسب.
نعم. لأنها من أشياء طيبة ومن أطيب ما يكون كون الإنسان يستفيد من والده الذي رباه ونشأه وأحسن إليه حتى بلغ مبلغ الرجال وحتى صار له المال.
فيقول السائل هل يفهم من الحديث أن أكل الأبي من مال ولده حسن؟
إذا كان له مال واستغنى عنه لا 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 تبي حسن. حسن إذا احتاج إليه.
باب مال المرأة من مال زوجها.
نعم.
قال رحمه الله باب مال المرأة من مال زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وهذا باب مال المرأة من مال زوجها يعني لها النفقة والكسوة وما تحتاج إليه في البيت فإن هذا حق واجب عليه. وإذا حصل تقصير وكان بيدها مال له فإنها تنفق على نفسها وعلى ولدها من مال زوجها بالمعروف بدون أن تكون يعني مسرفة أو مفسدة وإنما في حدود ما هو معروف. هذا إذا لم يكن أعطاها حقها وكان بيدها شيء له فإن لها أن تأخذ. وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهند بنت يعني هند امرأة أبي سفيان بأن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف لما قالت له أنه رجل شحيح وأنه لا يعطيها وولدها ما يكفيها فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الذي يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف يعني من غير زيادة ومن غير إسراف ومن غير تقتير وإنما باعتدال وتوسط. وهذا الحديث يستدل به الفقهاء على مسألة يسمونها مسألة الظفر ولأن الإنسان إذا كان يعني له يعني دين على إنسان وهو مماطل ثم وقع في يده شيء له فإنه يستوفي حقه من ذلك الذي بيده فإنه يستوفي حقه من ذلك الذي وقع بيده. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير.
أبو عمر الضرير هو
حفص بن عمر لا بأس به أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن وكيع
الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بإنفاق المرأة من مال زوجها بأن تعطي وتمنح أحدا أو تعطي سائلا إذا كان هناك إذن من الزوج أو علم عن الزوج بأنه يعجبه ذلك وأنه يرضيه ذلك ولا يمانع فإنها لها أن تفعل. وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا بد من الإذن، ولكنها إذا أنفقت يعني تعطي، يعني لا تعطي الشيء الكثير الذي قد يضر بمال الزوج، ولكنها تعطي ولها الأجر بمباشرتها الإحسان، ولزوجها الأجر لكونه اكتسب ذلك المال، وللخازن الذي كان مسؤولا عن حفظ ذلك المال وإخراج النفقة اليومية كل له أجر، ومن غير أن ينقص من أجر كل واحد منهم شيء، وفضل الله واسع. الزوجة المنفقة لها أجر على إنفاقها، والصاحب البيت على اكتسابه، والخازن على حفظه وصيانته لذلك الشيء الذي هو تحت مسؤوليته.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وأبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن أبي وائل،
أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مسروق عن عائشة،
مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. قالوا يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك من أفضل أموالنا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفق المرأة من زوجها إلا بإذنه. قالوا ولا الطعام يا رسول الله؟ يعني يكون الطعام طعام ينفق منه. قال ذلك من أنفس أموالنا أو من أفضل أموالنا، يعني أن هذا هو الذي يحرص عليه، سواء يعني ومعنى ذلك أن المرأة لا تنفق إلا بإذن زوجها، وسواء كان الإذن يعني يعني كلاما أو فهما منها بأنها أنه لا يمانع وأنه يحب ذلك، فعند ذلك تنفق، وهي مأجورة كما مر في الحديث السابق وهو مأجور. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش،
إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشامين وهذا منها،
وذي البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
وهو
صدوق فيه لين. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أمامة الباهلي
صدي بن عجلان رضي الله عنه أخذ أصحاب كتب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.